Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 15 يناير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. حظر تحليق الطيران في أجواء ولاية القضارف، وسلفاكير يعلن استعداده للوساطة بين السودان وأثيوبيا. الجبهة السورية تبدأ زيارة لولايات دارفور السبت، وإصابة واختطاف مزارعين في تابت بولاية شمال دارفور. 22 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بكورونا في الخرطوم، ومقتل معدن أهلي في نهر النيل. احتجاجات في الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرك وشمال كردفان، وتفاقم أزمة الخبز في الخرطوم والولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت سلطات الطيران المدني يوم الخميس حظر حركة الملاحة بولاية القضارف، ويشمل الحظر منطقتي الفشق الكبرى والصغرى على الحدود الأثيوبية. وقال مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان في تصريحات صحفية أن القرار يغطي دائرة نصف قطرها 5 ميل بحري، ويأتي قرار السلطات عقب اختراق عسكرية أثيوبية لأجواء السودان الأربعاء. كما زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجبهات الأمامية، وأدى واجب العزاء لأسرة 7 نساء وطفل قتلوا على يد القوات الأثيوبية في منطقة اللية بمحلية القريشة. وأكد البرهان أن أراضي الفشقة ملك للسودان وأنه لن يفرط فيها. من جهة أخرى، تنتظم بقاعة الصداقة بالخرطوم غدا السبت 6 مساء حملة الدعم والإسناد للقوات المسلحة بحضور الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء. من جهة أخرى، زار وفد رفيع برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي وعضوية مدير المخابرات ووزير الثقافة والإعلام أمس القاهرة، وسلم الوفد رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بتطورات الأوضاع بين السودان وأثيوبيا على الحدود. وتأتي الخطوة في ظل تصعيد متنامي بين الخرطوم وأديس أبابا على الحدود الشرقية. ومن جانبه، أعلن الهادي إدريس رئيس الجبهة السورية وقوفهم إلى جانب الجيش ووضع إمكانياتهم كافة من أجل حماية الأراضي السودانية. وأضاف الهادي إدريس في هذا الخصوص:
وهي قواتنا المسلحة اللي قاعد بتأدي واجب الوطن والدفاع عن الوطن، وقاعد بتأمن حدودنا وبتأمن أرض السودان لا سيما في حدودنا الشرقية. قدرنا نقول لهم نحن معكم، ونحن يعني نشارككم الأمل الكبير اللي انتو قاعدين تقوموا به، ونحن على استعداد انه ندفع بكل ما نملك حتى تستطيع انه برضو يعني تقوموا بالواجب اللي انتو قاعدين تقوموا به بالوجه الكامل.
أعلن الرئيس دولة جنوب السودان استعداده للتوصل بين السودان وأثيوبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، حفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين وحفظ السلام في الإقليم. وكشف تودغرواك المستشار الأمني لسلفاكير في تصريحات صحفية أمس الخميس عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس سلفاكير برئيس مجلس السيادة بحثا خلاله الأحداث على الحدود السودانية الأثيوبية. وأوضح توتين الرئيس والبرهان أمن على الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع أثيوبيا، وأشار إلى أن رئاسة السودان لمنظمة دول الإيجاد من شأنها أن تسهم في حل القضية عبر المنظمات الإقليمية. يبدأ وفد قيادي من الجبهة السورية اليوم الخميس زيارة إلى ولايات دارفور عبر ولايات النيل الأبيض وشمال وغرب كردفان. وقال الهادي إدريس في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس إن الوفد سينطلق إلى الفاشر يوم السبت بعد الفراق من زيارة ولايات النيل الأبيض وشمال وغرب كردفان. وأوضح إن الوفد سيزور ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان عقب فراغهم من زيارة ولايات دارفور، ووصف الزيارة بالمهمة باعتبار أن دارفور أكثر أقاليم السودان تأثرا بالحرب وإنها تضم ملايين المتضررين، موضحا أن اليوم الأول من الزيارة سيشمل معسكرات النازحين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن هنمشي بإذن الله ومقدم الصباح، هنكون في ولاية النيل الأبيض وهنجيف في الولاية وهنملك الوالي و شعب النيل الأبيض اتفاق سلام جوبا، ومن ثم نتحرك إلى ولاية شمال كردفان وبرضو نملك الوالي وحلنا في شمال كردفان برضو اتفاق، ومن ثم نتحرك إلى ولاية قرب كردفان ومنه إلى الفاشر في اليوم الثاني يوم السبت. زي ما شايفين نحن رحلتنا ما لدارفور بس، ولأنه الاتفاق ده اتفاق قومي واتفاق بتاع السودان كله.
وفي ذات السياق قال الدكتور الحادي أنه زيارة تأتي بعد خروج اليونمت والاعتصامات الاحتجاجية في المعسكرات، وأعرب عن تفهم الجبهة الصورية لمخاوف النازحين، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن خروج اليونمت أصبح أمر واقع وأن القرار بدأ في عهد النظام البائد واحتمل دون مشاورة أي طرف، ونوه أن الوفد سيشرح للنازحين نص اتفاق جوبا الخاص بتشكيل قوة مشتركة قوام 12 ألف على الأقل من قوات حركات الكفاح المسلح والقوات الحكومية لسد فراغ انسحاب اليونمت لحفظ الأمن وضمان عودة النازحين واللاجئين. وشدد على ضرورة الإسراع في إنفاذ بنود الترتيبات الأمنية وتشكيل القوى المشتركة، وأكد الهادي أن الوفد سيقف على الأوضاع الأمنية والصعوبات التي تواجه النازحين، وسيلتقي الإدارات الأهلية والمرأة والشباب ولجان المقاومة والحكومات المحلية بجانب زيارة قوات حركات الكفاح المسلح في دارفور. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
القوى المشتركة مهمة، تكوينه طبعا ليس بالأمر الصح لأنه التعقيدات اللي قلقتها الحرب في دارفور، لكن محتاج مننا للصبر عشان نكون هذه القوة، ودي الخيار اللي عندنا في أنه تسد الفراغ الأمني اللي بيقلقها اليونيميت. أول الفراغ الأمني أوريدي هسه موجود يعني، فالتكوين هذه القوة ده واحدة من الأهم بنود بتاع ترتيبات الأمنية. وبهذه المناسبة برضو نناشد أنفسنا جميعا كأطراف موقع للسلام والحكومة في أنه نسرع بخطوات تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية، ولأنه بدون ترتيبات الأمنية أي حديث عن عودة النازحين أو اللاجئين والاستقرار بكون أمر صعب.
من جانبه أرجع الطاهر حجر القيادة في الجبهة الثورية في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء تأخر الجبهة الثورية في زيارة دارفور لظروف تتعلق بالاجتماعات مع مكونات السلطة الانتقالية المختلفة حول القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال هياكل السلطة، وقال إنه زيارة ستتضمن شرح الاتفاق وتمليكه للشرائح المتضررة وحشد الدعم الشعبي لاتفاق السلام بجانب التنوير حول قوات حماية المدنيين داعيا للإسراع في تشكيل القوة لحفظ الأمن وتعزيز الثقة. وقال إنه الانفلاتات التي تشهدها دارفور تتطلب الإسراع في ترتيب الأوضاع. وأضاف الطاهر حجر في هذا الخصوص:
أفتكر إنه الزيارات بشكل عام لكل ولايات السودان تأخرت شوية، والتأخير ده كان له أسبابه، ونحن كنا بصدد زيارة كل الولايات السودان للتبشير بالسلام وشرح اتفاقية السلام، لأنه كنا بنعتقد أنه دي رسالة مهمة نحن مفروض نوصلها لكل الشعب السوداني. وافتكر أنه التأخير كان بأسبابه، كلنا مدركين بالوضع اللي بيعيش فيه البلد. نحن برضو واجهتنا اجتماعات وترتيبات كثيرة مع المكونات بتاع الحكومة الانتقالية والحاضنة السياسية بتاعت الثورة.
أصيب اثنان من المزارعين بعيار ناري وسلاح أبيض واقتطع في اثنان آخرين أمس الخميس في حدثين منفصلين بالقرب من تابت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبانجن وعشرات الرعاة المسلحين يستقلون العربات والجمال والمواتر حاول إدخال مواشيهم في المزارع بشمال تابت، وعندما تصدى لهم المزارعون أطلقوا النار عليهم مما أدى لإصابة المزارع آدم صندل هارون 35 سنة بعيار ناري وطعن الرشيد موسى يحيى بجانب اختطاف الشيخ إبراهيم يحيى. وأشار إلى تدوين بلاغ لدى السلطات في تابت ونقل المصابين إلى المركز الصحي في تابت. وفي منطقة غرب تابت أيضا نهب الرعاء حمارين مملوكين للمزارعين، مما تسبب في هجوم أدى لفقدان أحد المزارعين. وطلب المواطنون الحكومة بتأمين المزارع والقبض على الجناة ومحاكمتهم وتعويضهم عن الأضرار والخسائر. وأضاف أحد مواطني تابت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عندنا عدد من المزارعين تعرضوا للطين وللضرب الذخيرة حية هنالك شمال منطقة تابت، أيضا يصيب كله من آدم صندل هارون بالتلك ناري يبلغ من العمر 35 عام، وهنالك يصيب ثاني الرشيد موسى يحيى بالطعن بالسكين أيضا، وهنالك اختطف برضو شيخ إبراهيم يحيى وبعداك هو قاموا وطرد الجمان، والآن العيالين دي نقلوا إلى مركز فيه في تابت الآن، وهنالك الآن في اهتداء تاني برضو قرب المنطقة برضو ونهبوا اثنين من الحمير، وفي زول مفقود طبعا اللي هي منصور للآن برضو ما اتلقت جيته.
وفي ولاية نهر النيل قتل غزالي عثمان النور برصاص شرطي بمدينة أبو حمد أمس الخميس. وقال أقارب القتيل لراديو دبنجا إنه خلافا نشأ بين القتيل وأحد المواطنين حول مخلفات التعدين الكرتة، وتم التدخل من قبل الشرطة وأحيلت المعروضات إلى جهات الاختصاص للفصل بينها. وأشاروا إلى أن القتيل ذهب إلى حوش المعروضات في حوالي الساعة 3:00 من صباح يوم الخميس في محاولة منه لأخذ جوالات الكرتة، وقام الشرطي الذي كان في حراسة المقر بإطلاق عدة طلقات نارية عليه ما أدى إلى مقتله. وأشار إلى أن جثمان القتيل نقل إلى مستشفى عبرة للتشريح، ومن ثم وراء الثرى بحي خليوة شمال المدينة مقر إقامة ذويه. وأضاف أحد أقارب القتيل لراديو دبنجا من مدينة عبرة في هذا الخصوص:
حصل إشكالية بينه وبين زولتاني كرتة دي، قالوا حصل إشكالية، الكرتة قامت حجزت وين؟ في المحكمة، حجزوها ناس المحكمة عشان شنو بعد ذلك يفصلوا إنه الأحق بالكرتة دي منه وكده، يومين ثلاثة أربع يوم وكده قام قال يمشي يشيل منه يا زول، قام الساعة 3 صباحا خش الحوش بتاع المعروضات في الغضايا شواويل، طبعا شالوا شوال ومرق، شالوا شوال من هذا الحارس الغضائية، أنا ثابت ما وقف له، قام ضرب طريقة في الجو، ولدنا ده قام جد على الشوال وجرى ثاني قام لحقه، أجيب هزول بطريقة جاد في صفحته.
طالب مركز هودو رئيس الوزراء بمساءلة والي جنوب كردفان بسبب ما وصفه بتنفيذ تفتيش متحيز على أساس إسني بمربعي 1 و2 بحي المك في كادوغلي في 3 يناير. وقال المركز في بيان له أن التفتيش مخالف لما أزعه أفراد الجيش عبر مكبرات الصوت، والذي نوه أن التفتيش سيشمل أحياء حجر المك والقردود في كادوغلي. وأوضح أن السلطات نفذت تفتيشا لمنازل إسنية محددة وصادرت بعض المقتنيات من المنازل، وقال أن الحكومة ادعت أنها قبضت على بعض الأسلحة ولكن لم يتم اعتقال أي شخص. وطالب المركز الحكومة بالعمل على ضمان سيادة حكم القانون واسترداد الأشياء المصادرة وتعويض المتضررين بالتعويض العادل. نظم تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة أمس الخميس وقفة احتجاجية امتدت من أمام مكتب النائب العام وإلى رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بإغلاق معتقلات الدعم السريع. وتأتي الوقفة في إطار الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها تجمع المهنيين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي منحها للحكومة لإغلاق مقر اعتقال الدعم السريع. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات طالب القصاص من قتلة بهاء الدين نوري وإغلاق مقرات اعتقال الدعم السريع. وأعلن التجمع الاستمرار في التصعيد خلال الأسبوع المقبل، فيما وقع على جدول الحضور الثوري عدد من الكيانات الثورية ولجان المقاومة. وأضاف أحد المتحدثين في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء:
في إطار حملة تصعيد تجمع المهنيين من أجل الكرامة والحق في الحياة، ابتدى تجمع المهنيين خطواته التصعيدية بسلسلة بشرية تمتد من ديوان النائب العام وحتى مجلس الوزراء، في سلسلة بشرية تضم جميع الأجسام المهنية وطيف واسع من المهتمين بحقوق الإنسان ولجان المقاومة وجميع من يهتم بحق الحياة والعيش في كرامة. نؤكد في هذه العجالة أن تجمع المهنيين السودانيين لا زال.
نفذت اللجان الميدانية بمدينة العبيد بولاية شمال كردفان أمس الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة الجهاز القضائي مطالبين بتصحيح مسار الثورة. وطلبت اللجان أثناء الوقف الاحتجاجي بقالة والي الولاية خالد مصطفى بمنصبه لعدم إيفائه بمتطلبات الثورة، كما طالبت بإبعاد مقر الدعم السريع وتكوين المجلس التشريعي. وأشاروا لأن هذه الوقفة بداية لوقفات احتجاجية أخرى متتالية حتى ينصلح الحال في الولاية. وأضافت قيادة الثورة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في هذا الخصوص:
عايزين في وقفة، والله وقفة احتجاجية لتصحيح مسار الثورة. مستقر الوالي ده أخفق في حاجات كثيرة ما قدر يطبق يحقق أهداف الثورة.
أعلنت الإدارة العامة للزراعة بولاية النيل الأزرق الإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة تنتهي اليوم الجمعة، وذلك لمطالبتها بإصلاحات في الإدارة. وأدان بيان صادر من الإدارة ما جرى من أحداث تجريمية للمهندسين الزراعيين بالإدارة العامة للزراعة ولمدير الإدارة العامة ونائبه ومدير الزراعة المطرية، كما استنكر البيان غياب دور إدارات مهمة منها إدارة الشؤون المالية. وطلب البيان كذلك تحديد العلاقات الفنية بين الإدارة العامة للزراعة والإدارات الزراعية بالمحليات وتحديد خارطة عمل واضحة. وهددت الإدارة عبر البيان تمديد فترة الإضراب وتنفيذ وقفة احتجاجية بالوزارة حال عدم تنفيذ المطالب. ألغى مزارعو مشروع الجزيرة الأقسام الجنوبية بمنطقة البرياب الطريق القومي سنار الخرطوم بسبب عدم توفر مياه للري، إضافة لعدم توفر الجازولين. وأكد ممثل المزارعين بمنطقة البرياب جنوب الجزيرة إن مزارعين من 14 قرية أغلقوا الطريق القومي احتجاجا على عدم توفر مياه الري لري محاصيل العروة الشتوية. وأشاروا إن القرى التي أغلقت الطريق القومي هي البرياب، الربوة، وسلامة، والدليبة، ووتيحيا، والمسلمية، والربيعة، والكويت بمشروع البرياب، واتهموا جهاد بتخزين الجازولين وعدم توزيعه بصورة عادلة، بجانب السماح بتصاديق للصرف من مكاتب البرياب لمناطق أخرى، موضحين عدم توزيع جازولين لهذا الجسم منذ بداية العروة الشتوية، وأكدوا عدم توفر المياه في الترعة الرئيسية. أصدر خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان قرار قضى بإلغاء المرسوم رقم 5 الخاص بهيئة مياه الشرب بولاية شمال كردفان الذي بموجبه تم حل هيئة مياه الشرب بالولاية في فترة النظام البائد. وجاء قرار الوالي بناء على توصيات اللجنة المركزية الخاصة بتوفيق أوضاع العاملين بهيئة مياه شمال كردفان. وكان العاملون في هيئة مياه الشرب بمدينة الأبيض دخلوا في ضراب مفتوح عن العمل خلال الأيام الماضية مطالبين بإصلاحات في الخدمة. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل 22 حالة وفاة خلال 4 أيام، منها 6 حالة وفاة يوم الأربعاء و216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ضمن 702 حالة تم تسجيلها خلال 4 أيام الماضية، ليصل العدد التراكمي إلى 19104 حالة بمعدل انتشار 21.5%، فيما بلغ تراكم الوفيات 810 حالة. وأعلن مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم دكتور محجوب تاج السير منوفلي لدي تقديمه التقرير الدوري بمركز طوارئ كورونا أمس الخميس استمرار محلية الخرطوم في تسجيل أعلى المعدلات بين محليات الولاية، حيث سجلت 5933 حالة إصابة متراكمة. وقال إن عدد حالات الشفاء في الولاية بلغ 185 حالة شفاء، منها 48 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، وإجمالي حالات الشفاء 8985. وفي ولاية نهر النيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و8 حالة إصابة فيروس كورونا و8 حالة تعافي يومي الثلاثاء والأربعاء، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة إلى 285 والوفيات 42. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية عن تسجيل عدد 4 حالات إصابة موجبة جديدة بكورونا. وكشفت الوزارة في نشرتها أمس الخميس إن الحالات تم فحصها في الفترة من 6 إلى 12 يناير الجاري. تفاقمت أزمة الخبز في الخرطوم والولايات بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية، وقال مواطنون أن عدد كبير من المخابز أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر الدقيق والغاز، مما أدى لاصطفاف المواطنين لساعات طويلة أمام المخابز العاملة. وأشارت المصادر إلى تراجع حصص توزيع الدقيق المدعوم للمخابز بالخرطوم من 100,000 جوال إلى 58,000 جوال يوميا، وذلك بسبب شح القمح والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وإشكاليات ترحيل القمح من بورسودان. وأوضحت أن أسباب تفاقم أزمة الخبز الحالية هو خروج بعض المخابز عن الخدمة لارتفاع التكاليف. الخبر الأخير في النشرة: قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة لرئيس مجلس السيادة والوزراء لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في مايو القادم. وقال المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل في تصريحات عقب لقائه رئيس مجلس السيادة أمس أن المؤتمر يهدف إلى ضمان العودة الكاملة للسودان للمجتمع الدولي وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان، وإرسال رسالة للجميع إنه أصبح بالإمكان العمل والاستثمار وتطوير الأعمال في هذا البلد، مشيرا إلى أن المؤتمر سيفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة في البلاد التي ستعود بالفائدة للشعب السوداني. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقة لمناقشة موازنة 2021 التي أجازها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتنتظر إجازة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وحنتناول أيضا المذكرة التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان حرية وتغيير إلى رئيس الوزراء مطالبة بتعديل بنود الموازنة من حيث الإيرادات وتخصيص الصرف. وللوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف البروفيسور محمد شيخون، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وبنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا مآخذكم على الموازنة.
موازنة 2021 بالتأكيد اللجنة الاقتصادية شاركت في الإعداد للموازنة، ولكن يعني إذا تلاحظ مذكرة اللجنة الاقتصادية المرفوعة لمعالي السيد رئيس الوزراء بيعكس طبيعة المشاركة. يعني أولا المشاركة كانت في وقت متأخر في يعني 5 ديسمبر يعني، والمشاركين في اللجنة السياسية دعوهم للاجتماع في يوم 25 ديسمبر. طبعا السياسات بتوضع قبل الموازنة يعني، وأرقام مصادر الإيرادات وأوجه المصروفات، ويعني على ضوء السياسات بتحدد هذه القضايا. فلذلك يعني اللجنة الاقتصادية كانت شاعرة بأنها هي مشاركتها وكأنه رفع عتب يعني، يعني ما إفساح مجال لإبداء الرأي. مع كده يعني هم أبدوا رأيهم يعني، وأبدوا رأيهم ابتداء من أنه سعر الصرف ما يرفع ل 265 الدولار الجمركي، ما يرفع إلى 55. وأيضا خطوا آراءهم ونقدهم الموضح في المذكرة لمعالي السيد رئيس الوزراء مباشرة ابتداء من مطالبات حول التخصيصات. رأوا بأن التخصيصات للجهات غير المنتجة وخاصة السيادية يعني تخصيصات كبيرة جدا، بينما البنود الجديرة بالرعاية زي التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية عموما ما وجدت التخصيصات الكافية يعني. وأيضا يعني الضرائب مش مهمة، زيادة في الضرائب المهم من أين تأتي هذه الزيادة أو أين تقع هذه الزيادات. مفروض تكون زيادة في توسيع وعاء الضريبي، وأيضا الضريبة النوعية التصاعدية، مش الضريبة بتقع دائما أعباءها على يعني الشرائح الضعيفة في المجتمع، خاصة الضرائب غير المباشرة. فالميل لزيادة الضرائب غير المباشرة بيعكس يعني تناقض مع الكلام اللي بيدعوه في الإعلام بأنه هم يعني مهتمين بمعيشة الناس. الاهتمام بمعيشة الناس لا يمكن أن يأتي من خلال زيادة في الكهرباء، في رسوم الكهرباء 500 يعني في المية مثلا يعني في بعض الحالات، وهذا طبعا حينعكس على كل الصناعة على ضعفها، والعبء الضريبي حينتقل أيضا في النهاية ينتهي إلى جيب المواطن، كما أن معظم الإيرادات أصلا متأتية عن جيب المواطن. يعني الإيرادات في الواقع الغالب متأتية عن الزيادة اللي حصلت من 126 إلى 540 في المحروقات. فإذا يعني هذه الزيادات بتكون على حساب جيب المواطن. لذلك أنا أعتقد يعني كان من المفيد حسن الاستماع بين الطرفين، اللجنة الاقتصادية والجهات الرسمية الحكومة الانتقالية وخاصة ممثلة في الوزارة المالية، ولو تم تمديد السنة المالية بمقدار من الأيام أو الشهور يكفي لاستيعاب هذه الملاحظات لأنها ملاحظات جدية. أنا أحيلك للبيان وأنظر إلى الأرقام. يعني ما ممكن نحن نزيد الكهرباء ونحل مشكلة الكهرباء عبر الرسوم ونحن الدولة رافعة يدها تماما عن الذهب. التعدين تابع لوزارة الطاقة، بيقول عليه وزارة الطاقة والمعادن، بدل ما كانوا حيلجأوا للتعدين واللي فيه بيساهم التعدين الأهلي ب80% ويخلوا الدولة تدخل كمشتري ويغطوا ليس فقط الكهرباء، إنما بالإضافة للكهرباء يغطوا جميع السلع الأساسية استيرادة ممكن، المحروقات زائدا الخبز يعني الدقيق يعني زائدا الدواء، وأيضا كان ممكن جزء منه يمشي للدعم الإنتاجي للقطاعين الزراعة والصناعة مدخلات. ولكن ما أعرف يعني موازنة ما تذكر عائدات الذهب في الإيرادات، موازنة ما تذكر أنه دخل الحكومة المباشر اللي بيصب في الخزينة العامة عبر بنك السودان من إيرادات للدولة من السلع الأساسية. المؤتمر الاقتصادي قرر إعادة 4 شركات عامة مساهمة وبناء بنك للاستيراد والتصدير إسناد لهذه الشركات وبناء بورصة سلعية لهذه السلع. هذا لم يعتبر في الموازنة النهائية. إذا دولة لا تمتلك مصدر يصل إلى دولار واحد مباشرة يصب في خزينة الدولة، لابد أن تكون دولة معتمدة على هذا القطاع الخاص النهم اللي بيجيب سلع هامشية، إذا جاب سلع ضرورية بيبيع بأسعار عالية جدا وتجني أرباح طائلة. فيعني هذه الموازنة أعتقد موازنة 2020 بنفس المنهج فاقم الأزمة الاقتصادية أضعاف أضعاف ما كان عليه في أيام الإنقاذ، وهذا أيضا سيتم ما كان ناقصا. يعني أنا أتنبأ بهذه الموازنة يعني يسير بالاقتصاد الوطني إلى الانهيار أو إلى حافة الانهيار.
نعم، وزيرة المالية قالت نعم. إنه الصرف على التعليم في الموازنة فاق الصرف على الدفاع، تعليقك شنو على النقطة دي؟
أن هذا يعني عمل إعلامي لا يستنبط الحقائق من الموازنة. الموازنة هو مخصص التعليم كان مخفض بنسبة 58%، مخفض 6 مليار وكسور من 14 مليار شوية. الاحتجاجات حصلت من تسرب هذه الحقيقة والاصطدام بالرأي العام خلاهم يشيلوا 10 مليار مما كان مخصص للكهرباء 115 يضعوه في ميزانية التعليم فيبقى 16، وشالوا 5 وضعوه في القطاع الصحي. فإذا يعني ما تعاملوا مع كيف ما أصلا منظومة الدفاع يعني الصناعات الدفاعية عندها أموال كبيرة جدا بترفض من خلال القوات المسلحة، ونحن معها يعني جيش قوي ويلقى دعم ويلقى تمويل وإلى آخره، ولكن أيضا مع مساهمة هذا القطاع للآخرين للقطاع المدني من المداخيل بتاعت هذه الشركات. هذه الشركات لم تدفع للموازنة نهائيا، ومع كده يقولوا يعني أنا ما يعني هذه يعني التصريحات في الحقيقة كانت بالنسبة لي يعني مذهلة إلى الآن. يعني أنا أضرب الأخماس في الأثلاث، ماذا تقصد؟ لا أعرف. مخصص التعليم 16 مليار، كيف أضعاف الدفاع؟ وإذا أصلا كانت المخصص 14 مليار، 14 مليار لا يراعوا ارتفاع الأسعار التضخم لما يضع الموازنة الثانية في الباب الأول يا أخي. مخصصات السيادية 68%. هذه الموازنة أنا أعتقد موازنة ضعيفة في رصد الإيرادات، ضعيفة في تخصيص أوجه الصرف وتخصيص الموارد، كل شيء يعني سياسات. أنا لا ألاحظ في هذه الموازنة إلا سياسات ربما هي محابية لما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن هذه السياسات لا يمكن أن تكون مستنبطة من واقع اقتصادنا ومتوجهة لخدمة اقتصادنا الوطني وخدمة المواطن. لا أشتم أي رائحة لهذه السياسات، سياسات وطنية مستمدة من حاجات الاقتصاد الوطني. هذه سياسات طبق الأصل لما أمرنا به من صندوق النقد الدولي فقط.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر البروفيسور محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا خلال هذه الحلقة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
وعشان الحكومة جزاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
مما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تنشر الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا أبي الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذ الجدي سعيد فرج الله، ممثل منظمة السودان للتنمية الاجتماعية سودو قطاع ولاية جنوب كردفان، للحديث حول برنامج بناء السودان الجديد الذي تنفذه المنظمة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية كلمنا عن المنظمة وأنشطتها وحول برنامج بناء السودان الجديد.
مرحب بالجميع، وأول حاجة شاكرين للإخوة في إذاعة دبنجا على الاتصال وتلمس قضايا المواطنين، وكذلك الشكر لمستمعي راديو دبنجا على امتداد القطر وخارج القطر. حقيقة إحنا أصل منظمة السودان للتنمية الاجتماعية هي منظمة كانت موجودة لفترة طويلة، اللي هي سودو، معروفة اختصارا بسودو، موجودة في فترة طويلة، لكن لبعض الظروف في النظام البعث كان تم طرد المنظمة، لكن عادت الآن ومركزين بصورة أساسية على المسألة بتاعت التثقيف المدني والتنوير وتوعية المواطنين، لأنه التغيير نحو الأفضل ما بيتم إلا عبر توعية المواطنين ورفع الوعي بتاعهم تجاه القضايا بصورة عامة، كل القضايا اللي بتهمهم، اللي بنرى إنه هي مواضيع مهمة لاستقرار البلد. نحن في منظمة سودو عندنا مشروعات خاصة بالتثقيف المدني، والآن عندنا مشروع إعداد القواعد للمؤتمر الدستوري، اللي مؤتمر الدستوري طبعا هو وارد في الوثيقة الدستورية، وارد في إعلان الحرية والتغيير، على أساس أنه هو استحقاق يكون في نهاية الفترة الانتقالية يكون في مؤتمر دستوري ليناقش أمهات القضايا. الناس بيروا أنه هي قضايا مهمة لاستقرار البلد ووحدته وتقدمه وازدهاره. نحن في منظمة سودو توقفنا هذا الموضوع، هذا البرنامج، وحاولنا نساعد به حكومة الفترة الانتقالية في رفع وعي المواطن بالمؤتمر الدستوري، باعتبار أنه حتى نجي في المحصلة النهائية الدستور ما يبقى هو صناعة بتاعت نخب في غرف مغلقة وفي قاعات مغلقة، لكن عايزين أنه يتبني المفاهيم الخاصة بالدستور والقضايا الرئيسية، يحصل فيها كونسلتيشن وتوعية بصورة عامة جدا، أو تشاور ومشورة بصورة عامة جدا بين المواطنين على المستوى الغرى والفرقان والأحياء في أي منطقة في أصقاع السودان، يكونوا عارفين شنو هو مؤتمر دستوري وشنو هي القضايا وهم رأيهم شنو ذاته وشنو قضاياهم الخاصة اللي هم بيروا إنه مفروض تكون مشمولة في الدستور، وبعد ذلك تكون مشاركتهم الفعلية بقضاياهم وبوجودهم الفعلي في المؤتمر الدستوري عشان يطرحوا هذه القضايا، حتى انه يحسوا بملكيه المؤتمر الدستوري، ملكيه القضايا اللي بتطرح، يحسوا ان هم مشاركين في هذه القضايا. دي الفكره. احنا بدينا بالتنفيذ من خلال تدريب بعض الشباب على اساس انه نديهم مهارات بتاعه الفاسيليتيشن او التسهيل الحوارات والنقاشات وانزال المفاهيم، ويحصل نقاش، ومن خلال التجربه الهسي الان في نقاش شر جدا عن قضايا هي شائكه وسبب في بعض الإشكالات الحاصلة في عدم الاستقرار الحاصل في البلد، اللي هي قضايا بتاعت علاقة الدين بالدولة، قضايا بتاعت الهوية، قضايا بتاعت مسألة الحكم الجوفرنس ذاته، الناس يتكلموا دايرين يا تنوع دايرين يبقى كيف، في قضايا خاصة ذات طبيعة خاصة بالمواطنين تم تداولها ونقاشها بصورة مستفيدة جدا، وكان من خلال البرامج اللي نفذناها الحوارات والنقاشات والورش اللي نفذناها في الفترة اللي فاتت كبداية للمشروع، كان في نقاش سر وعميق، وكان الناس في وعي كبير والناس مرحبين بالفكرة على أساس أنه يكونوا جزء من الحراك بتاع التغيير، وهي ثورة بتاع وعي بالضرورة، بيحتاج أنه الناس تكون واعية بالمفاهيم. إذا كان أنا الهوية أطرح سؤال الهوية، أنا أكون عندي رأي واضح فيها سلبا إيجابا، هوية سودانية أفريقية عربية سودانوية زي ما بقوله، بقولها بوعي، فصل الدين عن الدولة بقول رأيي بوعي بخلفية مفاهيمية عن ما هي العلمانية مثلا، أكون عارفة بصورة دقيقة عشان أقدر أيهما أفضل لحكم البلد وأيهما أفضل لاستقرار البلد. دي هي برامجنا، وعندنا برامج أخرى برضو في التثقيف المدني في بداية السنة الجديدة برضو حنبدأ فيها إن شاء الله، ننزل فيها القواعد، لأنه نحن بنعول كثير على مسألة توعية المواطنين بأشيائهم وبحقوقهم وبقضاياهم.
طيب، عادة الناس اللي انتوا استهدفتوهم أو الناس اللي انتوا قدرتوا دربتوهم حتى الآن كم؟
لغاية الآن إحنا دربنا 12 شاب على المسألة بتاعت إن يكونوا مدربين أو حاشدين مجتمعيين على أساس إن هم يسهلوا الحوارات والنقاشات اللي بتدور على مستوى الولاية، وحندرب مجموعات أخرى. دي تدريب بتاع TOT عملناه في الأيام الفاتت.
يعني انتوا حتدربوا ناس هم بدورهم حيقوموا يمشوا ينشروا التوعيه في المجتمعات المختلفه.
في المجتمعات المختلفه بالضبط كده، ونحن حنكون معاهم من خلال الاشراف على البرامج دي ان شاء الله.
نعم. طيب العمل بتاعكم ده على المستوى بتاع جنوب كردفان ولا في منظمات تانية شغالة في نفس العمل في مناطق أخرى في السودان؟
نحن يعني شغالين كمنظمة سودة على مستوى السودان، عندنا في الفاشر عندنا مكتب شغال في نفس البرنامج، في غرب كردفان عندنا مكتب في النهود وفي شغال في نفس البرنامج، وعندنا في زارينجي، وعندنا في الجنينة غرب دارفور، وعندنا في بلو نايل، وعندنا في النيل الأبيض، وعندنا في دونغولا، وعندنا مكتب في ولاية الخرطوم، وعندنا مكتب في بور السودان، والآن الترتيبات ماشي لافتتاح مكتب الكسلة والقضارف، وفي مكاتب أخرى لبعض الترتيبات اللوجستية لسه ما والإدارية لسه ما اتفتحت، لكن في البلان في الخطة بتاعتنا حتتفتح في خلال الربع الأول من السنة دي عشان تمارس تنفذ نفس البرنامج بتاع البناء. أول مشروع طبعا اسمه بناء السودان الجديد، إعداد القواعد للمؤتمر الدستوري، ده اسم المشروع الكبير بناء السودان الجديد، الفرع منه إعداد القواعد للمؤتمر الدستوري. عندنا مشروع ثاني خاص بالتثقيف المدني برضو بدأ في بعض المناطق، الآن عندنا مجموعات برضو بتدرب في الخرطوم للمسألة بتاعت التثقيف المدني، لأنه واحدة من الأشياء اللي هي الناس تكون واعية بالأشياء الحقوق المدنية والمواضيع الخاصة بال.
طيب يعني نجاح المشروع يعني يمكن دعم ميداني وبيحتاج لحركة وشغل دؤوب، يعني من خلال طوافكم وتنفيذكم لهذه المشاريع في تقبل من الشباب لهذه الأفكار وفي تجاوب من المجتمعات؟
والله في لغاية الآن تجاوب عالي جدا من المجتمعات، يعني وضعنا نحن ذاتنا في تحدي، لأنه هو نحن في تقديرنا هو مشروع جه في الزمن المناسب، لأنه الآن في روح بتاعة التغيير وفي الروح بتاع أنه الفهم بتاع أنه الثورة هي ثورة وعي في الأساس، فلذلك تلقى أي مشروعات خاصة برفع الوعي بيكونوا في تجاوب كبير جدا وخاصة من فئة الشباب.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونواصل.
ما كان بتهدى صمدنا فيها ضحينا ليها درسنا برضو شان نحميه نشيل من فينا شان نديه شتمونا بس رفعونا هددونا بس شجعونا ضربونا بس ثبتونا حبسونا بس حررونا غدرونا بس نبهونا شتتونا بس وحدونا ثورة يا أخي ثورة وعي ثورة تاني ما بتتنسي
يا دوبي نقدر
نقول ثورتنا
ثورتنا ناجحة
نجاح مبهر
يا دوبي نقدر
نبني هو أكتر
مبروك علينا المدنية
أهلا بكم مجددا. أستاذ الجدي قدر شنو يعني بتراهن على الشباب السوداني في المساهمة في إنجاح برنامج السودان الجديد وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة؟
والله الشباب من خلال الحراك التم والتغيير التم اللي هو كان 90% منه هو بأيدي الشباب بأفكار وبحراك الشباب، والآن نحن بنراهن مستقبل السودان الآن هو في أيدي الشباب، لكن حقيقة في بعض التحديات الناس لازم هم كشباب لازم يخطوها في الاعتبار، اللي هي التقاطعات الحزبية والسياسية، الأزمة الاقتصادية الموجودة الناس تصبر عليها، الحاجة الثانية المسألة بتاعت إنه الشباب فيهم بعض الناس عندهم أفكار راديكالية، يعني عايزين الحلول السريعة لبعض القضايا، لكن بناء الدولة بيحتاج لزمن، فنحن بنراهن على الشباب مع الاعتبار للأشياء اللي أنا ذكرتها، إنه البناء الدولة بيحتاج لزمن كبير، بيحتاج لوعي في الأساس، بعد ذلك تبدأ مراحل البناء، لكن حتما الشباب لهم القطح المعلة في مسألة التغيير ومسألة بناء السودان الجديد.
نعم. طيب من خلال عملكم في مساندة من قبل اللي هو السلطات الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الكبير، وفي جهات بتعينكم ولا في بتجدوا صعوبات و عقبات في تنفيذ هذه المشروع؟
والله لغاية الآن نحن الحمد لله في تجاوب كبير، يعني اتعقدت الورشة بتاع التدشين على المستوى القطري، اتعقدت في الخرطوم تدشين المشروع عشان نضمن الجانب المؤسسي للمشروع، يعني ما يبقى مشروع قائم بدون مؤسس. فكانت الورشة بتاعت التدشين في الأساس في الخرطوم حضرها السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وخاطب الحضور، حضرها وزير مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في الدولة كانوا حضور في هذه الجلسة اللي استمرت أكثر من 4 ساعات، تم فيها طرح المشروع ومناقشته وحصل فيها عصف ذهني للمناقشة والناس وصلوا لتفاهمات وتمت مباركة المشروع من قبل الحكومة على المستوى الاتحادي. على المستوى الولائي أي ولاية أي مكتب فرعي عمل ورشة بتاع التدشين للمشروع على مستوى الولاية، وكان برضو محضور بالولاة وممثلين الولاة كانوا داعمين لهذا البرنامج. كمنظمة برضو عندنا تسهيلات كثيرة جدا من المفوضية بتاعت العون الإنساني بالفهم بتاع الجديد للعمل الطوعي، الآن بيقدموا لنا كل التسهيلات الممكنة في إنه الناس تتواصل مع تقدر تنفذ البرنامج. فلغاية الآن ماشيين بصورة كويسة بتعاون ممتاز وتنسيق مع الحكومات على مستوى المستويات الثلاثة، المستوى الاتحادي، المستوى الولائي، المستوى المحليات.
نعم، في جانب مهم تاني متعلقة بالشباب، يعني برضو في تصورات الشباب للسودان الجديد لابد إنه يكون في تمثيل يعني للمرأة يتناسب مع حجم المرأة ومشاركتها وتضحياتها القدمتها في ثورة ديسمبر المجيدة. قدر شنو راعيته اللي هو تمثيل اللي هو المرأة في التدريب على أساس أنه تكون عندها دور كبير في التغيير أو في الخطط بتاعكم نحو الديمقراطية؟
نحن كمنظمة فلسفتنا أصلا قائمة على التوازن في النوع، ومشاركة المرأة عندنا شيء أساسي، مشاركة مش اسمية، مشاركة فعلة، شيء أساسي في كل برامجنا وفي كل مشروعاتنا بتتخطى، بنضع فيها اعتبار كامل للمسألة بتاعت المشاركة بتاعت المرأة. حتى الآن حتى الدورة التدريبية تمت لهؤلاء الشباب، اتعملت نظام 50-50، 50% شباب شاب و50% شابة، يعني قسمناها رجال نساء شباب شابات من مستوى 50%. وكذلك كل مشروعاتنا بتاعت التثقيف المدني بنمشي، حتى التنفيذ بتاع البرامج لازم صوت النساء يكون حضور في كل الورش وكل الجلسات اللي نحن عملناها، النسوان كانوا هم موجودين وفاعلين في المشاركة لأنه عايزين صوتهم يصل. من ناحية برامجية ومنهجية نحن برضو عندنا باكتش خاص بالنوع، توعية بالنوع ده من المواد الأساسية اللي نحن الحزمة الأساسية اللي قاعدين نقدمها للحضور لرفع الوعي في النوع، في المسائل المتعلقة بالنوع ومشاركة النوع والمساواة في النوع، كل الأشياء دي اللي هي نحن بالنسبة لنا هي حاجة أساسية جدا.
نعم. طيب في السنة الجديدة في بلان مخطوط إنه مثلا يتم تسريع البرنامج ده، ولا بتشوف إنه الزمن اللي قدامكم كافي إنه تقدروا تكملوا المشروع بتاعكم والناس تكون جاهزة هو نهاية الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية؟
في خطة طبعا انه نسرع، لانه حصل ديلي او حصل تأخير للبرنامج لانه كان المانيوال ما توضع، لكن قدرنا وضعناه في هو الاخرنا كان شوية وخطانا في مسألة بتاعت الزمن بقلينا شوية مشكلة. وتيرة التنفيذ ارتفعت من خلال النصف ده من الشهر ديسمبر، بدينا نزيد في الوتيرة بتاعت التنفيذات، وباكتمال الربع الاول من العام 2021 إن شاء الله بنكون خلصنا المرحلة الأولى من المشروع، بيكون بعد منتظرين المرحلة الاتحادية أو نسميها الفيدرالية للمشروع، الآن شغالين في المرحلة بتاعت الولايات.
نعم، بالنسبة للترتيب بتاعت اللي هو زي ما أنت ذكرت إنه الحاجة دي أنتوا بتبنوا من القواعد وبتمشي لفوق، كلمنا شوية عن الترتيب زي ما ذكرت كأنكم هسي انتهيتوا من المرحلة يمكن الولائية وبعد ذاك أنتوا حتمشوا على المستوى الاتحادي.
احنا الان شغالين، ما انتهينا من المرحله الولائيه، شغالين في المرحله بتاعت القواعد للان، لانه بنحتاج انه نغطي اكبر غدر من المواطنين على المستوى القاعدي بالتوعيه، مستهدفين اكبر غدر من المواطنين على المستوى القاعدي، والان هو بدينا وبنحاول نسرع الوتيره. صحيح المشروع ضخم جدا، التمويل ما بقدر المشروع، لكن بنحاول بقدر الامكان بالتمويل المتاح بنحاول نقدر نغطي اكبر قدر من القواعد للقضايا بتوعيتهم بالمساله بتاعت المؤتمر الدستوري، بقدر الامكان بنحاول في الفتره دي لغايه الربع الاول نكون شطبنا او انتهينا من المساله بتاعت تنوير القواعد وانتقلنا الى المرحله بتاعت انه نعمل ملخص لكل الشغل التم بالقضايا كلها وطرحت، وبعد ذاك يبدأ المسألة بتاعت الانتقال للمرحلة القومية إن شاء الله والاتحادية.
نعم، إذا في رسالة أخيرة عايز توجهها للشعب السوداني بالذات الشباب بخصوص أهمية فهم أو معرفة كل زول دوره، يعني على أساس أنه الناس تقدر تصل لسودان ديمقراطي يتعافى فيه الناس من المشاكل وتنتفي فيه الأسباب بتاعت حمل السلاح والنزاعات، بتقول لهم شنو؟
طيب، أنا رسالتي للشباب باعتبارهم هم مشاعل التغيير الأساسية في البلد، والسودان كما هو واضح أنه فترة طويلة جدا من استغلاله إلى الآن لم تضع خطوات كبيرة أو قواعد أساسية لبناء دولة موحدة مستقرة متطورة. الشباب بعد هذه 30 سنة من التغبيش الوعي والقهر وتخريب مؤسسات في الدولة منتظر منهم كثير جدا جدا، وأول شيء الشباب مطالبين فيه هو رفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية والفصل التام بين القضايا الوطنية والقضايا الحزبية، الوعي بالمسائل الأساسية، مسألة الهوية، مسألة علاقة الدين بالدولة، مسألة بتاعت قبول الآخر، المسائل بتاعت العنصرية دي، أشياء للأسف إنه في بعض الجهات بتحاول تستخدم هذه المسألة بتاعت العنصرية للتخريب الفترة الانتقالية، لأنه في أجسام كثيرة جدا وكيانات كثيرة جدا للأسف هي بتسعى بكل السبل لأنه تعطل الثورة من خلال تعطيل الفترة الانتقالية من خلال استخدام سالب جدا للمسألة بتاعت العنصرية والجهويات في البلد، لأنه هي دي من الأشياء زرعت في خلال 30 سنة، والآن الناس بيحاولوا يستخدموها للأسف استخدام سيء جدا. فصوتي للشباب وخاصة في وجود وسائل التواصل الاجتماعي اللي في ناس بيستخدموها برضو استخدام سالب في بث هذه السموم، وصوتي للشباب إنه يكونوا واعيين جدا، يكون هدفهم الأوحد هو الحفاظ على هذه البلد، وحدة هذه البلد، استقرار هذا البلد ونماء هذا البلد.
أعزائي المستمعين، الكم معنا هو الأستاذ الجدي سعيد فرج الله، ممثل منظمة سودو قطاع جنوب كردفان، العامل في مجال التنمية الاجتماعية على مستوى السودان. شكرا جزيلا لك على المشاركة في راديو دبنك، وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
عزيز أنت يا وطني برغم غساوة المحن، عزيز أنت يا وطني قساوة المحن، برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار، برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار، سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن، سنعمل نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن. تراعي قيمة الإنسان يا وطني،
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول
يا زول، خليت
قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت أبيت باكر تندم وتقول يا ريت، وانا حلفتك يا أخ بالذمة، ارفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة، اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول اللي هو بشلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، هتبدي حياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 15 يناير من العام 2021. حظر تحليق الطيران في أجواء ولاية القضارف، وسلفاكير يعلن استعداده للوساطة بين السودان وأثيوبيا. الجبهة الثورية تبدأ زيارة لولايات دارفور السبت، وإصابة واختطاف مزارعين في تابت بمحلية شمال دارفور. 22 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخرطوم، ومقتل معدن أهلي في نهر النيل. احتجاجات في الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وشمال كردفان، وتفاقم أزمة الخبز في الخرطوم والولايات. مزارعو مشروع الجزيرة في منطقة البرياب يقلقون الطريق القومي سنار الخرطوم بسبب عدم توفر مياه الري والجازولين للعروة الشتوية. ولشمال كردفان يصدر غرارا بإلغاء المرسوم رقم 5 الخاص بهيئة مياه الشرب، ولجان مغاومة الأبيض ينظمون وقفة احتجاجية أمام الجهاز القضائي مطالبين بتصحيح مسار الثورة. الرئيس الفرنسي يدعو رئيسي مجلس السيادة والوزراء لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في مايو القادم. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.